أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
وصل الكلام إلى السورة الثانية المستفادة من قوله: وإن جهل تاريخهما، أو إن جهل تاريخهما أيضا يصح، حرم عليه وطؤهما، وكذا وطئ إحداهما. أما حرمة وطئهما معا، طبعا المقصود أن يطأ الثانية بعد وطئ الأولى وقبل استبرائها، وإلا لو وطأ الثانية بعد استبراء الأولى لا يصدق عليه أنه وطأهما. وطأهما يعني ولو في عدة واحدة. هذا حتما من المحرمات لوجود العلم الإجمالي بأن إحداهما ليست زوجة له، والعلم الإجمالي منجز بالنسبة لحرمة مخالفة قطعية، ووطئهما معا مخالفة قطعية. فهذا من الواضحات. إذن أما بالنسبة لوطئ إحداهما، يحرم أن يطأهما، لكن هل يحرم أن يطأ واحدة منهما؟ فهذا يبتني على ما يختاره الباحث في علم الأصول، لأن العلم الإجمالي هل هو منجز بالنسبة لوجوب الموافقة القطعية، أي وحرمة المخالفة الاحتمالية. تفتنا بالنسبة لحرمة المخالفة القطعية محل اتفاق إلا ما شذ ونسب إلى صاحب البحار من أنه يرى العلم الإجمالي كالجهل، لكن هذا لا يوجد أحد يقول به على تقدير صحة النسبة. أما بالنسبة لحرمة الموافقة القطعية، ما نبني عليه في علم الأصول أن العلم الإجمالي منجز لحرمة المخالفة القطعية، وهذا هو الرأي المشهور، وبالتالي يحرم عليه أن يطأ ولو واحدة منهما. يعني نظير من علم إجمالا بنجاسة أحد الإناءين، يحرم عليه أن يشربهما، ويحرم عليه أن يشرب واحدا منهما. إذن المسألة واضحة. نعم، بعد ذلك صاحب العروة ذكر الطرق التي لو سلكها يجوز له أن يطأ واحدة منهما، وذكر لنا طريقين، لكن في الواقع الطرق ثلاثة. هناك طرق ثلاثة على أساسها يحلل له أن يطأ واحدة منهما، طبعا مع المحافظة على موضوع البحث، وهو أنه تزوج أختين على نحو التعاقب، ولا يعلم المتقدم والمتأخر، وهو جاهل بتاريخهما معا. الطريق الأول أن يطلقهما معا، كلا الأختين ينشئ إيقاع وصيغة الطلاق ويطلق هذه وتلك الآن بعبارة واحدة أو بعبارتين، هذا ليس محل كلام، أن يطلق كلا الأختين. بتطليقه لكلا الأختين الزوجة الواقعية سوف تطلق، أن طلاق جامع للشروط فتطلق، والأخرى لا تكون زوجة، فالطلاق بالنسبة إليها لا يقدم ولا يؤخر. بعد الطلاق مباشرة إذا لم يكن قد وطأهما أو وطأ واحدة منهما يستطيع أن يتزوج واحدة، وبالتالي يحل له أن يطأ. وإذا كان قد وطأهما أو وطأ أحدهما بعد الخروج من العدة وبعد الاستبراء ينشئ زواجا جديدا على واحدة منهما فتحل له. إذن هذه هي الطريقة الأولى للتحليل. الطريقة الثانية لا ينشئ طلاقا واحد، لكن بنية تطليق من هي الزوجة الواقع، فلنفترض أن هذا الرجل ما عنده إلا زوجة واحدة، يعني غير واحدة من هاتين الإختين ما عنده زوجة، فيستطيع أن يقول زوجتي طالق فطالق. إذا كان عنده زوجة قبل عقده على هاتين الأختين فيقول زوجتي الحادثة على هند طلق. فتشكيك البعض في تعليقاتهم على العروة بأنه هل يقع هكذا طلاق من دون تعيينين ليس في محله. الأمر سهل، إن لم يكن عنده قبلهما زوجة فيقول زوجتي طالق، وليس عنده الآن أنه واحدة من هاتين الأختين هي زوجة له فتطلق. ولا يشترط في الطلاق أن يعين الزوجة إلا في صورة ماذا؟ الاشتراك والتعدد، والمفروض أنه ليس عنده إلا زوجة واحدة فتطلق. وإذا كان عنده زوجة قبل عقده على هاتين الأختين، هذه زوجة هند مثلا، فيقول زوجتي بعد هند طلق فطلق. فلا يوجد إشكال في هذا الطريق. هذان الطريقان هما اللذان اقتصر عليهما المات. يوجد لدينا طريق ثالث. الطريق الثالث هكذا، خصوصا لمن يستشكل في الطريق الثاني بوقوع الطلاق بالزوجة الواقعية، لا يختار واحدة من الأختين يقول هذه طالق، يعني طلق واحدة بعينها. بعد أن طلق المعينة ينتظر إلى ذهاب عدتها إن كان قد دخل بها، ثم يتزوج الأخرى. فإن الثانية تحل له قطعا. ليش؟ لأنها إن كانت الأولى في الواقع هي الزوجة فقد طلقت وخرجت عن العدة فلم يجمع بين الأختين، وإن كانت الثانية هي الزوجة فطلاقه للأولى لا معنى له، والمفروض أنها استبرأت وزواجه من الثانية لا يحرمه عليها. يعني لو واحد قال لزوجته وقالت له زوجته زوجتك نفسي، لا تحرم عليه، لا يؤثر. فإذن على كل تقدير تحل له الثانية. واضح الكلام؟ فهذا طريق ثالث للتحليل. هذه هي الطرق التي يمكن أن نحلل بها إحدى الأختين في مفروض البحث. بعد ذلك يتناول الماتن فرعا مهما، وهو أنه هل يجبر على الطلاق أم لا. طبعا نتكلم ما زلنا في موضوع البحث. عبارة الماتن هكذا، لأن السيد الخوئي فهم من هذه العبارة شيء لم يفهمه الآخرون، لابد نقرأ العبارة. يقول: وهل يجبر على الطلاق دفعا لضرر الصبر عليهما؟ لا يبعد ذلك لقوله تعالى: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. إذن القول الأول أنه يجبر، تمام؟ وربما يقال بعدم وجوب الطلاق عليه وعدم إجباره، هذا القول الثاني. وأنه يعين أو يعين بالقرعة، هذا القول الثاني. القول الثالث: وقد يقال إن الحاكم يفسخ نكاحهما. إذن في المسألة كم قول؟ ثلاثة أقوال. قول الأول: يجبر من قبل الحاكم الشرعي على طلاقهما. القول الثاني: أصلا طلاق غير واجب فضلا عن الإجبار، يختار واحدة منهما بالقرعة. القول الثالث أنه لا، الأمر بيد الحاكم يفسخ. بالنسبة للقول الأول، السيد الخوئي فهم من عبارة الماتن أنه استدل بدليلين. الدليل الأول قاعدة لا ضرر ولا ضرار، والدليل الثاني ماذا؟ فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فبدأ يناقش يصح التمسك بهذين الدليلين أم لا. في الواقع الماتن ليس لديه إلا دليل واحد كما فهمه المعلقون والشارحون على العروة، ولذا لم نجد أحد يعلق ويستدل بقاعدة لا ضرر ولا ضرار. سيد الخوئي من هذه العبارة، لأنه هو هكذا سأل صاحب العروة: وهل يجبر على الطلاق دفعا لضرر الصبر عليهما؟ ظن السيد الخوئي أن الماتن يستدل بقاعدة لا ضرر. قاعدة لا ضرر إنما هي لنفي الحكم، لأن مفادها أن الشارع المقدس لا يشرع حكما ضرريا، حكم الضرري لا وجود له في الشريعة الإسلامية. ولا تفيد هذه القاعدة إلزامه بحكم لكي يدفع الضرر. نحن هكذا نتحدث عن أي شيء، هل يجبر، هل يلزم بأن يطلق؟ هذا ليس مفاد قاعدة لا ضرر. وإنما مقصود الماتن في الواقع ليس إلا التمسك بالآية الشريفة. وهذه العبارة التي ذكرها يريد أن يبين أن الحديث في المقام عن الإجبار على الطلاق في مورد يكون إبقاؤهما يترتب عليه ضرر، لأنه يريد أن يتمسك بقاعدة لا ضرر. كيف يترتب علي ضرر إذا أنا تزوجت أختين على نحو التعاقب ولا أعلم المتقدم والمتأخر؟ فهناك زوجة واحدة منهما زوجة واقعية، فماذا أفعل؟ المضاجعة كل 4 أيام، ماذا أفعل بها على القول بوجوبها كما هو رأي المشهور؟ ماذا أفعل بها؟ لا أستطيع. وجوب الوطئ كل 4 أشهر، لا أستطيع. واحدة وإن كانت زوجة لكن ثانية ليست زوجة. مسألة النفقة، إذا أنفقت على واحدة قد لا تكون هي الزوجة واقعية، أنفق على كليهما عليه ضرر. فيريد أن يقول صاحب العروة حتى يتخلص من هذه المخمصة، من هذا الضرر، هل نلزمه بالطلاق؟ لأنه يريد أن يستدل بقاعدة ماذا؟ لا ضرر. فالدليل الوحيد هو التمسك بقوله الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ما دل من القرآن الكريم على لزوم التسريح بإحسان كعدل للواجب التخييري، أن هو مخير بين ماذا وماذا، يمسك بمعروف أو يسرح بإحسان، أحدهما واجب عليك. طيب هنا الإمساك بمعروف لا تخلص من الضرر، فيتعين علي ماذا؟ التسريح بإحسان، فنلزمه بالتسريح بإحسان. هذا هو عمدة الدليل لدى صاحب العروض. طبعا قبل أن نناقش في هذا الدليل، هناك شبهة أثارها كاشف اللثام رحمة الله عليه، يقول طلاق مع إجبار لا ينسجمان. إجبار، ما معنى الإجبار؟ يعني الإكراه. نعرف أن طلاق المكره لا يقع، فتجبره على الطلاق لكي يتخلص من الضرر، عندما يطلق لا يقع طلاقه لأنه مكره فلم يتخلص من الضرر، فلا معنى للقول بإجباره، تجبره على فعل لا يتحقق أثره لأن طلاق المكره لا يقع. هذه شبهة أثارها كاشف اللثام. لو تمت هذه الشبهة، حتى لو كان عندك أدلة قوية، لابد أن نؤول تلك الأدلة، نقول ليست ناظرة إلى ما نحن فيه. المعروف بينهم الجواب عن هذه الشبهة بما حاصله أن الإكراه إنما يوجب البطلان إذا لم يكن الإكراه واجبا، أما لو كان الإكراه واجبا بمعنى أن الشارع ألزم به فتكون هذه الشبهة التي تثيرها هي شبهة على الباري سبحانه وتعالى لا علينا. لو فرضنا أن الشارع المقدس في مورد من الموارد قال للحاكم الشرعي أن يجبر شخصا على طلاق زوجته وقام الدليل على ذلك، هذا ينبغي أن نستثنيه من أن الإكراه، من أن طلاق المكره لا يقع، وإلا يكون أمر الشارع للحاكم الشرعي بالإجبار يكون لغوا، فصيانة لكلامه عن اللغوية لابد أن نقول هذا مستثنى عن طلاق المكره لا يقع، ويكون هذا مخصص لما دل من الأدلة على أن طلاق المكره لا يقع. هذا الكلام كبرويا صحيح نؤمن به، لكن يتوقف على قيام دليل على الإجبار، ما إذا بطل دليل الإجبار فلا معنى لهذا الكلام، أي على إلزام أن الحاكم يجب عليه أن يجبر فلان بالطلاق، إذا لم يقم هكذا دليل لا قيمة لهذا الكلام ولا تنطبق تلك الكبرى عليه. والدليل كما عرفت ينحصر بما دل من القرآن الكريم على لزوم التسريح بإحسان. في القرآن الكريم عندنا ثلاث آيات تفيد هذا المضمون، لا رابع لها بحسب الظاهر. الآية الأولى الآية 229 من سورة البقرة: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. هذه الآية في الواقع هي التي ذكرها صاحب العروة في المهد، هذه الآية أجنبية عن محل الكلام. ليه؟ لأنها تتكلم وهي ناظرة لما بعد الطلاق الثاني، الطلاق مرتان، وبعد هذا الطلاق الثاني جاءت فاء التفريح فإمساك بمعروف. بعد الرجوع من الطلاق الثاني لك أن تمسكها لكن بمعروف، زوجة معززة مكرمة لها حقوقها، وإذا لا تستطيع ماذا؟ فتسريح بإحسان. على الزوج إما أن يبقيها بعد الطلاق الثاني زوجة له بالمعروف وعدم الإضرار بها، وإما أن يطلقها الطلاق الثالث. ولذا جاءت الآية التي بعد هذه الآية وهي 230 لتتكلم مباشرة عن الطلاق الثالث التي بيّنت أنها يحتاج بعد ذلك إلى محل. هذه الآية لا ربط لها بمن تزوج أختين ولا يعرف من هي الزوجة الواقعية، فهذه الآية أجنبية عن محل كلام. الآية الثانية الآية 231 من سورة البقرة أيضا تقول الآية: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف. أيضا في إمساك بمعروف أو تسريح بمعروف، الآية الثانية. الآية الثالثة ما ورد في سورة الطلاق، فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن. هاتان الآيتان ناظرتان إلى انتهاء العدة بعد الطلاق، بعد أن يطلق الإنسان زوجته وتنتهي العدة. كان العرب قديما قبل الإسلام إذا واحد تزوج امرأة وفارقها يبقيها محبوسة عنده، لا يعتبرها زوجة له ولا تستطيع ماذا؟ أن تتزوج من الغير. وقد جاءت بعض الآيات القرآنية تدل على ذلك، وهي قوله أيضا في سورة البقرة: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. لأن هذه المرأة أنا مسستها فلا يحل لأحد بعد ذلك أن يمس هذه المرأة، لا أريد أن أتزوجها ولا أريد لغيره. فهاتان الآيتان ناظرتان إلى هذا الأمر، أنه بعد أن تخرج المرأة من العدة إما تريدها زوجة لك أعقد عليها بعقد جديد لكن بمعروف، وإذا لا تريدها زوجة سرحها بعد أن تنتهي من العدة، سرحها تختار من شاءت من الرجال أو كيف شاءت أن تعيش، بعد ليس لك علاقة بها. فهاتان الآيتان أيضا أجنبيتان عن محل الكلام. وباعتقادي أن صاحب العروة لا يعقل أن يكون قد خفي عليه هذا الأمر، فلعله يريد أن ينقح المناط، وإلا فإن مضمون هذه الآيات الثلاث واضح: الأولى ناظرة إلى ما بعد الطلاق الثاني، والثانية والثالثة ناظرة إلى أي شيء؟ إلى بعد خروج المرأة من العدة. هذا واضح من الآيات. لعل صاحب العروة يريد أن ينقح المناط، وبعض المعلقين على العروة هكذا استدل بالآية، أنه بالنتيجة مورد الآيات هو هذا، أنه بعد الطلاق الثاني أو بعد الانتهاء من العدة. لكن بالنتيجة هذه موارد، والقاعدة ما هي؟ أن المرأة ينبغي أن تتعامل معها بهذه الطريقة. الواجب عليك أحد عدلين: إما أن تكون لك زوجة بالمعروف، وإما ماذا؟ أن تسرحها بإحسان. هذا المناط ينطبق على ما نحن فيه. ماذا أفعل بهاتين الأختين؟ أبقيهما ضرر علي وعليهما، فلا بد أن أذهب إلى العدل الثاني. ما هو العدل الثاني؟ تسريح بإحسان. فيكون استدلال صاحب العروة حينئذ بهذه الآية الشريفة استدلالا من باب تنقيح المناط، وإلا فواضح أن هذه الآيات ليست ناظرة إلى موضوع بحثك. فما أشكل به السيد الخوي أو السيد الحكيم بكون هذه الآيات أجنبية عن موضوع البحث، هذا لا ينبغي أن يخفى على مثل صاحب العروة. لكن كأن صاحب العروة فهم من هذه الآيات أن المعاملة مع المرأة هكذا ينبغي أن تكون، إما أن تتخذها زوج لك بمعروف، وإما أن تفارقها بمعروف. هذا الواجب عليك، أحد هذين العدلين واجب تخييري. وبما أن الأول لا يمكن لوجود ضرر عليك وعليهما، فبالتالي يتعين الثاني وهو التسريح بالإحسان. غدا إن شاء الله فكروا في هذا الموضوع، نعلق على ذلك، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد.